القرآن للوجدان ستسري آية القرآن
ستسري مثل مشكات تنير الليل في الأكوان
لتناشى في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن
وتبعث من بواطننا معاني الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم أحكام التلاوة. هذا البرنامج الذي نتعرف فيه على حكم من أحكام التلاوة والتجويد، نتعرف سويا على حكم جديد اليوم إن شاء الله، وهو أحكام النون الساكنة والتنوين، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الكريمين هنا. يتفضل كل واحد منهم التعريف باسمه.
محمد بن شعبان النجار.
ما شاء الله تبارك.
ذي الكريم بن شعبان محمد النجار.
ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله ومرحبا بكم. نأخذ حكما جديدا كما ذكرنا من أحكام التلاوة، وحكمنا اليوم جرت العادة على أن كل الكتب أو كل من يريد أن يتعلم التجويد يبدأ بهذا الحكم، نظرا لكثرة تكراره في كتاب الله عز وجل، وكذلك نظرا لسهولة هذا الحكم، وهو حكم النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي النون التي تثبت الشفتان عند النطق بها، وسكونها ثابت لفظا وخطا وصلا ووقفا، أي لما أقول مثلا في قوله تعالى أنعمت، فهذه النون هنا ثابتة حال الوقف وحال الوصل، حتى لو وصلت فهي ثابتة، وكذلك مرسومة، وكذلك تنطق أنعمت. لماذا ذكر العلماء هذا التعريف أو زادوا هذه المصطلحات أنها تثبت لفظا وخطا وصلا ووقفا؟ لأنهم يريدون أن يفرقوا بينها وبين التنوين الذي سيأتي بعدها في الحكم. فالتنوين هو نون زائدة تلحق آخر الأسماء تثبت لفظا لا خطا لا تكتب. نحن لا نرى هذه النون الساكنة التي هي آخر التنوين، لما نقول مثلا لوبدا، إذا وصلناها لوبدا فننطق النون لكن لا نكتبها، نكتب فقط التنوين. فلهذا قالوا التنوين هو نون زائدة تلحق آخر الأسماء تثبت لفظا لا خطا وصلا لا وقف. فإذا وقفنا فنقف مثلا في هذا المثال بمد العوض، فنقول الفافا لوبدا، فهذا كذلك يبين لنا شيء آخر، وهو ما علاقة ذكر التنوين بعد الميم بعد النون الساكنة؟ لأن كما ذكرنا أن التنوين هو نون ساكنة زائدة. لما نقول زائدة معنى هذا أننا نريد أن نحترز أو نفرق بينها وبين النون الساكنة التي هي أصلية، التي هي أصلية. هذه النون الساكنة والتنوين لها في كتاب الله عز وجل أربعة أحكام، لها أربعة أحكام. أول هذه الأحكام وهو الإظهار، والإظهار لغة هو الإيضاح والتبيين. واصطلاحا وإخراج الحرف من مخرجه من غير غنة، وهنا عندنا إخراج النون الساكنة من مخرجها من غير غنة. سبب هذا الإظهار، لماذا نقول أن النون الساكنة أو النون التي في التنوين إذا جاء بعدها حروف الإظهار التي سنتعرف عليها نقول أنها مظهرة؟ إذا عرفنا حروف الإظهار فسنعرف السبب. حروف الإظهار مجموعة في قولك أخي هاك علما حازه غير خاسري، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. كم حرف؟ ستة أحرف. كم حرف يا مشايخ؟
ستة أحرف.
وهي
أخي هاك علما حازه
هاك علما
هاك هاك علما هذا هو غير خاص.
كم حرف يا شيخ؟
6.
الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب الآن بعد أن تعرفنا على حروف الإظهار، ما سبب إظهار النون الساكنة إذا جاء بعد أحد هذه الحروف الستة؟ سبب الإظهار هو أن النون الساكنة تخرج من طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. لما أقول أن أن أنعمت أن، فطرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، طبعا هو أصول الثنيتين العليين وليس أصول الثنايا، لكن يقال تغليبا أصول الثنايا العليا، أما هو الثنيتين فقط. فطيب ولما نقول أن هنا إذا وضعت أصبعي هنا فأجد أن الهمزة أ أ أ أغ، فمخرج حروف الإظهار، ولهذا تسمى حروف الإظهار الحلقي، مخرجها من الحلق. فلو ترون الآن بعد المخرج هو السبب في هذا الإظهار، بعد المخرج هو السبب في هذا الإظهار. وكما سيأتي معنا أن قرب المخرج أو التجانس يعني اتحاد المخارج بعضها بعض هو سبب في الإدغام. فالآن قلنا أن بعد المخرج هو سبب الإظهار، ويسمى هذا الإظهار يسمى إظهارا حلقيا لأن حروفه تخرج من الحلق. مثاله كلمة تنهون، تنهون تنهون، أو من أعطى، أو سميع عليم. طيب أو ينأون، أو كلمة ينهون. طيب أسمع من المشايخ الإظهار.
ينهون.
جميل.
ينهون.
طيب الكلمة الأخرى.
سميع عليم.
ممتاز. نقول سميع عليم، فنظهر النون الساكنة أو نظهر كذلك النون التي في التنوين إذا جاء بعد أحد حروف الإظهار المجموعة في قولك أخي هاك علما حازه غير خاسر. طيب الحكم الثاني وهو الإدغام، والإدغام لغة هو الدمج والإدخال، الدمج والإدخال، واصطلاحا هو دمج حرف ساكن في آخر متحرك ليصير كالثاني مشددا. حروفه مجموعة في قولك يرملون أو يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. هذا الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. حروف الإدغام بغنة مجموعة في قولك ينمو، الياء والنون والميم والواو. وحروف الإدغام بغير غنة اللام والراء، أي إذا جاء نون ساكنة أو تنوين بعد أحد هذه الحروف فتدغم إدغاما تدغم إدغاما بغنة في حروف ينمو، وإدغاما بغير غنة في حروف اللام والراء. ما هي حروف الإدغام بغير غنة؟
اللام والراء.
أحسنت. طيب هذا الإدغام يختلف عن الحكم السابق وهو الإظهار، بأن الإدغام لا يأتي إلا من كلمتين، لا يأتي الإدغام إلا من كلمتين. لن تجد كلمة فيها إدغام وهي واحدة. لو فرضنا أننا قلنا أن الإدغام إذا جاءت نون ساكنة وبعدها واو أو بعدها ياء فتدغم، لو فرضنا وجدنا هذه الكلمة في القرآن الكريم في كلمة واحدة، فهذا لا يسمى إدغاما بل يسمى إظهارا مطلقا. وفي كلمات معدودة ينهون وينأون وصنوان وبنيان والدنيا، فهذه لا تدغم، لا تدغم لكي لا تلتبس بالمضاعف. وكذلك لو مثلا بعض الكلمات لم تدغم بسبب الرواية، في قولنا نون والقلم برواية حفص من طريق الشاطبية لا تدغم هذه النون في الواو بسبب الرواية، وكذلك كلمة ياسين والقرآن فلا تدغم بسبب الرواية. وكذلك من موانع الإدغام السكت، مثل قوله وقيل من راق، فهنا لا تدغم بسبب السكت. طيب نأخذ أمثلة على الإدغام. نقرأ قوله تعالى من نعمة من يعمل. تفضل يا شيخ.
من نعمة من يعمل.
طيب
من نعمة من يعمل.
جميل. طيب الآن سأقرأ كلمة وتقولون إدغام بغنة أو بغير غنة. من لدن.
من غير غنة.
طيب خير لكم
من غير غنة.
ما شاء الله ممتاز، حروف الإدغام بغير غنة، اللام والراء. والحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب. الإقلاب له حرف واحد وهو الباء، له حرف واحد وهو الباء. والإقلاب لغة هو التحويل، قلب الشيء، يسمى قلب، يسمى قلب، لكن يذكر في بعض الكتب أنه الإقلاب، لكن الأفصح أن تقول قلب. واصطلاحا تحويل النون الساكنة والتنوين إلى ميم ساكنة لفظا لا خطا، لا تكتب هذه الميم، سيأتي معنا إن شاء الله في الأمثلة أن هذه الميم لا تكتب التي يتحول إليها، لأن قلنا تحويل النون الساكنة إلى ميم، إلى ميم لفظا لا خطا مع مراعاة إخفائها عند الباء مع الغنة وعدم التشديد. من أمثلة، طبعا الإقلاب يأتي من كلمة ومن كلمتين، من أمثلة الإقلاب نقول أنبئوني، أنبئوني من بعد. تفضل يا شيخ.
أنبئوني.
جميل.
من بعد.
ممتاز.
أنبئوني من بعد.
نعم، قلنا أن الإقلاب يأتي من كلمة ويأتي من كلمتين. طيب الآن هو له حرف واحد سهل جدا في المصحف، لكن كيف أعرف علامة الإقلاب؟ علامة الإقلاب أنك تجد ميم فوق الحرف، تجد ميم فوق الحرف، فهذا معناه الإقلاب. وأحيانا تجد هذه الميم الصغيرة هنا تجدها آخر آخر صورة، معنى لما تجد هذه الميم آخر صورة معنى أنك إذا وصلتها بالبسملة فالإقلاب هنا. آخر حكم من هذه الأحكام وهو الإخفاء الحقيقي. وأريد أن أربط التعريفات بصفاتها. الآن لما أقول الإخفاء الحقيقي وذكرنا إيش؟ ذكرنا الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي، والآن عندنا الإخفاء الحقيقي. الإخفاء لغة هو الستر، واصطلاحا هو النطق بالنون الساكنة والتنوين على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم التشديد. لما ذكرنا الإظهار في السابق في بداية أحكام النون الساكنة والتنوين، ذكرنا الإظهار قلنا أن سببه هو بعد المخرج. الآن الإخفاء لم يصل إلى مرتبة البعد حتى يصبح إظهارا، وكذلك لم يصل إلى مرتبة القرب حتى يصبح إدغاما، فقلنا أنه على صفة بين الإظهار والإدغام مع مراعاة الغنة وعدم التشديد. سمي إخفاء لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروفه، وسمي حقيقيا لأن النون الساكنة والتنوين تخفى ذاتها وتكاد تكون معدومة ولم يبقى منها إلا الغنة. أمثلة الإخفاء قوله تعالى عن صلاتهم ينصركم. طيب تفضل يا شيخ.
عن صلاتهم ينصركم.
طيب من قبل.
من قبل.
هنا أنبه على شيء، أن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، ولا توصف الغنة لا بتفخيم ولا بترقيق. مراتب الإخفاء ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عندنا عند الطاء والتاء والدال، لأنها قريبة من مخرج النون، وأبعده مع الكاف والقاف لبعد مخرجهما من مخرج عن مخرج النون. وعند بقية الحروف هذا هو الأوسط. جمع هذا الكلام كله في أحكام النون الساكنة والتنوين الإمام سليمان الجمزي رحمه الله تعالى في منظومته تحفة الأطفال، فقال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينم علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالبا. هذه أحكام النون الساكنة والتنوين. وبعد هذا الدرس إن شاء الله أستمع إلى ضيفي الكريمين، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
ما شاء الله تبارك الله، تفضل يا شيخ عبد الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
جزاك الله خير. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ستسري آية القرآن، ستسري مثل مشكاة تنير الليل في الأكوان، لتنعش في ضمائرنا كلام الخالق الرحمن،
وتبعث من بواطننا معاني الخير والإيمان. فكم من بذرة دفنت بأرض السهو والنسيان،
أتاها الغيث فانفجرت
جنانا أتبعت بجنان.